بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال: وفيه، أي في الصحيح وفي البخاري، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحديث نعم في البخاري، لكن هذه الرواية الذي قالوا في رواية يدعو على صفوان قال فنزلت، هذه في البخاري عن سالم بن عبد الله، فنزلت عن سالم بن عبد الله. ومعلوم أن سالم رضي الله عنه أو رحمه الله من التابعين، فتكون مرسلة. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي في صحيح البخاري، ورواه النسائي وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاح. ففي الصحيح، صحيح البخاري، أنه قال لحفصة: إن أخاك أو إن عبد الله رجل صالح. وهذه تزكية، وأي تزكية؟ تزكية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرجل الصالح هو الذي يؤدي حق الله ويؤدي حق عباده، وهو معروف بالورع، ليس في زمانه له نظير في ذلك. أسلم مع أبيه وهو صغير، وكان من أهل العلم، ممن تعود إليهم الفتوى، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير وابن عبادلة الغرر، اشتهروا بالعبادلة بعد موت كبار الصحابة ورجع الناس إليهم. وكما تسمعون كثيرا ما يقوله بعض السلف: أنتم اليوم صغار قوم، غدا تكونوا كبارا. كانوا يطلبون العلم مع صغرهم وتوافر كبار الصحابة، مات كبار الصحابة، رجع هؤلاء هم المراجع، وهم الذين يسألون ويستفتون في دين الله. قال: وكان من أهل العلم كثير الاتباع، شديد التحري والاحتياط. وكم وردت له من الأحاديث والأدلة التي تدل على شدة تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولأعماله وللتأسي به. أجيز يوم الخندق، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزه، أجازه يوم الخندق. وأفتى 60 سنة، 60 سنة وهو مفتي للناس، وبلغ 86. وذكروا أيضا في ترجمته أنه حج 70 حجة، وقالوا عنه أنه أعتق أكثر من 1000 عبد، وهو أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث بعد أبي هريرة، أحفظ الصحابة بعد أبي هريرة عبد الله بن عمر، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، يحفظ أكثر من 2500 حديث. والأحاديث وكتابتها في تلك الأزمنة كيف تكون؟ نحن اليوم لو نعطى بعض الأحاديث في أوراق من هذه الأوراق العادية وغير ملونة وغير، نقول هذه ما تساعد على الحفظ، نريد أحدث الطبعات وأبخرها، ونريد مساعدات تكون من هنا حتى تحسينات. كيف كانت كتابتهم للأحاديث؟ كيف كانوا يحفظونها وكيف كانوا يراجعونها؟ ما عندهم أوراق ولا دفاتر ولا أقلام كأقلامنا، لكن رزقهم الله همما عالية صبرا عظيما. قال قوله، يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا القنوت على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام كما بينه في الرواية الآتية، وذلك بعدما شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد. وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب، وتقدم قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال يدعو عليهم بعد التسميع في قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، هذا يقال له التسميع، فأخبره الله أنه ليس له من الأمر شيء إلا ما أمر به. ومعنى سمع الله لمن حمده، بعض العامة يقول سمع الله لمن حمد، ما يأتي بالها، لا، من حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ ربما تسأل كثيرا من المصلين ما يجيب. سمع الله، ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب دعاء الحامدين له وقبله، فمعنى سمع أي أجاب، إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء لمن حمده، دعاء الحامدين له. قال فاستجب يا ربنا، هذا معناه، ولك الحمد على ذلك، والحمد ضد الذم ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له، وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة فهو المدح، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته فهو الحمد. إيش الفرق؟ طيب، إما أن يكون إخبارا مجردا بذكر محاسن عن حب وإرادة، طيب، وهذا هو المدح، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، ما في فرق في الكلام، مجردا عن حب وإرادة، نعم، وليس مجردا معناه ذكر الحمد، ما يعود على الحمد، يعني يعود على أنه جرد من الحب والإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته فهو الحمد. وابن القيم يقول الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، ولذلك بعضهم قد يمدح ولكن ليس لمحبة الممدوح، إما مجاملة وإما، وأما الحمد فإنه يكون مع محبته وقصده لثنائه عليه. قال وفي رواية يدعو على صفوان إلى آخره، قال إنما دعا عليهم لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب وأشد الناس عداوة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم السبب في غالب ما جرى عليه، ومع ذلك ما استجيب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم، كلهم أسلموا. قوله فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم، والمقصود أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا في الصلاة وهو أشرف الخلق، وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائهم وهم صفة الخلق بعد الرسل. ومع ذلك أنزل الله هذه الآية: فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عز وجل. فإن في هذا كله أكبر دلالة على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، فبطل ما يعتقده فيه المشركون أنه ينفع دعاؤه بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في حياته فإنه إذا طلب أحد منه الدعاء فهو توسل مشروع وشفاعة مشروعة. فكم من الصحابة الذين كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، وأدلة على ذلك كثيرة: يا رسول الله، قالت تلك المرأة إني أسرع إني أتكشف، ادعو الله لي. وهكذا: يا رسول الله، هلكت الأموال انقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. وتلك المرأة من الأنصار: يا رسول الله، إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعو الله لي كما دعوت للأنصار، إلى غير ذلك. لكن بعد موته يطلب منه الدعاء. كيف يطلب منه الدعاء وقد مات؟ ويقول لك: لا، الأنبياء أحياء في قبورهم. هل معناه أحياء في قبورهم أنك تدعوهم من دون الله أو تتعامل معهم كما تتعامل مع الأحياء في الدنيا؟ هذا استدلال بغير موضعه. والأنبياء ما بعثهم الله إلا لتوحيد الله، ما بعثهم الله إلا لدعوة العباد إلى إخلاص الأعمال لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف أنت تريد أن تدخل عبادة غير الله من باب آخر، أنك تريد تثبت محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم فتدعو من دون الله؟ فأنت تخالف ما بعث من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم حين تدعوه من دون الله. ولذلك تجد بعضهم حتى إذا ذهب إلى زيارة المسجد النبوي يأتي إلى قبره ويدعوه من دون الله ويتوجه إليه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقول عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. قال: فبطل ما يعتقده فيه المشركون أنه ينفع دعاؤه بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو دعاء أحد من سائر الأنبياء والصالحين بهذه البراهين. قال المصنف: وفيه في هذا الحديث حديث من؟ ابن عمر. وفيه القنوت في النوازل، والقنوت في النوازل مشروع وهو بالإجماع مستحب وليس واجبا، كما نقل الشوكاني وغيره، مستحب بالاتفاق وليس واجبا. وأما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل والمداومة على ذلك فهو من البدع المحدثة، فلم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة. القنوت إنما يشرع في النوازل. وأما حديث اللهم اهدني فيمن هديت فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي أن يدعو به في قنوت الوتر، ما هو في قنوت الصبح، ما في في الصبح قنوت. كيف يخفى على الصحابة قنوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سنين يقنط، سنين ولا يعرف ولا ينقل. هذا سينقل بالإجماع وينقل بالتواتر وينقل. الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه قنت في النوازل، وفي حديث أنس قنت شهرا ثم ترك. وأما الحديث الآخر الذي ليس في الصحيحين بل هو خارج الصحيح أنه لا ما زال يقنط حتى فارق الدنيا فهو ضعيف ويخالف الحديث الصحيح، فيقال عنه منكر. ولهذا قال الإمام أحمد عن راويه عيسى بن ماهى أنه منكر الحديث. قال: وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. وجمهور أهل العلم يقولون بالنسبة للكفار الأحياء فإنك لا تلعن بعينه وإنما تلعن بوصفه. لماذا؟ لأنك تدعو بعدم هدايته. وأما إذا مات على الكفر فإنه يلعن. وهكذا من يستحق اللعن من أهل الكبائر لا يلعن بعينه، يلعن بالوصف: لعن الله الذي وسمه، لعن المصور، لعن الله الربا. هذه أوصاف لمن يقع فيها، لكن لا تقول لإنسان يتعامل بالربا لعنك الله بعينه، وإنما تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يأكل الربا أو يؤكله. أو قال: وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولعن المعين في القنوت. وفيه انتهى. وفيه إثبات التسميع والتحميد للإمام. إيش معنى التسميع والتحميد؟ إيش معنى التسميع والتحميد عند جيرانك يا خالد؟ ها عندكم إيش معنى التسميع والتحميد؟ ها؟ سمع الله لمن حمده. والتحميد: ربنا ولك الحمد. فيه إثبات التسميع والتحميد للإمام. لماذا قال هذا والتحميد للإمام؟ لأن من أهل العلم من قال إنما يشرع للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا هذا إذن ما عليه إلا سمع الله لمن حمده. لكن الحديث هذا معنى أنه قال فكان فبعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فالإمام يجمع بينهما، والمنفرد يجمع بينهما، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. قال: ومحل القنوت بعده. وأيضا هذا دليل على أن القنوت لا يكون قبل الركوع وإنما يكون بعد الركوع. وآكديته في الفجر، يعني في قنوت النوازل. وإن كان قد ورد في غيره فهذا الحديث أصح، وأيضا ثبت في الصحيح القنوت في صلاة الظهر، العصر، العشاء، المغرب. قال: ما معنى مربوبون؟ مخلوقون لله، وليسوا هم أرباب، هم مربوبون، عبيد لله، مخلوقون لله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.